نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين الحافظ النووي رحمه الله، وقراءتنا في باب الصبر. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في باب الصبر، وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيديه ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم.
فقال لهم حين أنفق كل شيء بيديه، يعني نفذ. نعم.
فقال لهم حين نفذ كل شيء أنفق بيديه ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه.
الله أكبر. بأبيه وأمي سبحان الله، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذر الأمة منه. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح: كان من خلق الرسول الكريم صلى عليه الصلاة والسلام أنه لا يسأل شيئا يجده إلا أعطاه، وما عهد عنه أنه صلى الله عليه وسلم منع سائلا، بل كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ويعيش في بيته عيش الفقراء، وربما ربط على بطنه الحجر من الجوع. فهو عليه الصلاة والسلام أكرم الناس وأشجع الناس، فلما نفد ما في يده أخبرهم أنه ما من خير يكون عنده فلن يدخره عنهم، أي لا يمكن أن يدخر شيئا عنهم فيمنعهم، ولكن ليس عنده شيء. ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاستعفاف والاستغناء والصبر، فقال صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله عز وجل. هذه ثلاثة أمور: أولا، من يستغني يغنه الله، أي من يستغني بما عند الله عما في أيدي الناس يغنه الله عز وجل. وأما من يسأل الناس ويحتاج لما عندهم فإنه سيبقى قلبه فقيرا والعياذ بالله، ولا يستغني. والغنى غنى القلب، فإذا استغنى الإنسان بما عند الله عما في أيدي الناس أغناه الله عن الناس، وجعله عزيز النفس بعيدا عن السؤال. ثانيا، من يستعفف يعفه الله، فمن يستعفف عما حرم الله عليه من النساء يعفه الله عز وجل. والإنسان الذي،
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل الناس شيء، ومنع عن استشراف النفس للمال إذا كان هذا على وجه السؤال تكثرا. أما إذا سأل الإنسان الناس للحاجة فلا بأس، لا بأس، إذا كان للحاجة لا بأس، يا فلان أقرضني، يا فلان كذا، ما في إشكال. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه قبيصة قال: أقم عندنا قبيصة حتى يأتينا مال الصدق. لكن استشراف النفس لما في أيدي الناس والسؤال تكثرا، أو السؤال بما يتجاوز الحد الذي يحتاج إليه الإنسان، فكل هذا منهي عنه. يدل على ذلك قول النبي: ما أتك من هذا المال من غير سؤال ولا استشراف نفس فتموله. إذا جاء من غير استشراف نفس وغير ذلك فإن الإنسان يأخذه، هذا حلال له. أما أن تستشرفه النفس أو يسأل تكثرا أو فوق الحاجة فإن هذا منهي عنه، ويدخل في السؤال المنهي عنه. نعم.
قال ثانيا: من يستعفف يعفه الله، فمن يستعفف عما حرم الله عليه من النساء.
وقوله يعني ومن يستغني يغنيه لا، من يستغني يعني يسعى في أسباب تحصيل الغنى، ومن ذلك سؤال الله عز وجل أن يغنيه. يستغني أي يسعى في الأسباب في تحصيل أسباب الغنى، يكافأ بذلك، والجزاء من جنس العمل. فمن استنصر الله نصره، من استهدى الله هداه، من استغنى بلا أغنى، أليس الله بكاف عبده؟ السعي في تحصيل هذه الأسباب. يعني إذا لابد الإنسان من جهات، ما يركن إلى السؤال بسهولة، حتى لو سأل مثلا عند حاجة يسعى هنا وهناك، حتى إذا ضاقت سبل فله أن يسأل ولا إشكال في ذلك، لا إشكال. فإن الإنسان له حق في أموال إخوانه، وله حق في أن يقترض، ولا زالت ولا زال الاقتراض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود على عهد رسول الله من يقترض. نعم نعم. لو أن عليه هو الزوج الذي امتنع من العمل ونفق على أولاده وكذا، الزوج الذي يفعل ذلك لا شك أنه آثم، هذا زوج يعني آثم، لأنه يجب عليه نفق على الزوجة. فإن اضطر زوجته إلى أن تخرج وتسأل هي الناس، هذا زيادة في إثمه، لأن ليس المرأة أن تذهب وتسأل، لأن هذا فيه خدش لحيائها. نعم. لكن أنا أخشى أن يكون المرأة عندها نفسه الطبع، وحتى لو أتى الزوج بهذا فإنها لا تكتفي. لكن عموما لو أن الزوج امتنع عن هذه النفقة والزوجة خرجت لا سبيل لها، لا رفع أمر إلى قاضي ولا إلى أقارب ولا شيء، واضطرت إلى هذا، هذا لها ذلك ولا تكون أثما، إنما الإثم على الزوج الذي لا يتكسب. نعم.
قال ثانيا: من يستعفف يعفه الله، فمن يستعفف عما حرم الله عليه من النساء يعفه الله عز وجل. والإنسان الذي يتبع نفسه هواها فيما يتعلق بالعفة فإنه يهلك والعياذ بالله، لأنه إذا أتبع نفسه هواها وصار يتتبع النساء فإنه يهلك، تزني العين، تزني الأذن، تزني اليد، تزني الرجل، ثم يزني الفرج، وهو الفاحشة والعياذ بالله.
كما جاء في الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العينين تزنيان وزناهما النظر، وأن اليدين تزنيان وزناهما البطش، إلى آخر ما قال، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. نعم.
فإذا استعف الإنسان عن هذا المحرم أعفه الله عز وجل وحماه وحما أهله أيضا.
نعم.
ثالثا: من يتصبر يصبره الله، أي يعطيه الله الصبر. فإذا تصبرت وحبست نفسك عما حرم الله عليك وصبرت على ما عندك من الحاجة والفقر، ولم تلح على الناس بالسؤال، فإن الله تعالى يصبرك ويعينك على الصبر. وهذا هو الشاهد من الحديث، لأنه في باب الصبر.
إذن يا أخوانا نستفيد من هذا إيه؟ أنه لابد من الجهاد في كل معنى من هذه المعاني. والله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فكل من جاهد في باب من الأبواب رجاء ما عند الله من الخير يعطيه الله. إذن من يطلب العلم يعلمه الله، فمن يتعلم يعلمه الله، من يتصبر يصبر الله، من يسعف يعفه الله، من سأل الله بصدق وسعى في الأسباب بحق، فإن الله عز وجل يغنيه، ويغنيه بالقناعة التي أعظم من المال. لأنه المال إذا لم يكن معه قناعة، هذا الذي فيه لو كان لابن آدم وادياني واد من ذهب لتمنى يكون له واديان، طب لو له ثلاثة لتمنى الرابع، لو له مئة لتمنى ما بعد المئة. ليه؟ لأنه لم يكن عنده قناعة، فكثرة الأموال لا تسد حاجته. لكن إذا رزق القناعة فقد رزق الخير كله. ليه؟ لأنه إذا رزق القناعة اكتفى بالقليل، أي قليل يكفيه، يحمد الله وينظر إلى من دونه، ما ينظر إلى من فوق أبدا. ولهذا إذا أردت أن تنتفع في هذا الباب فلا تنظر إلى من فوقك، لا تنظر إلى من فوقك ماذا يلبس، ماذا يأكل، ماذا يشرب، أين يسكن، إلى غير ذلك. انظر إلى من دونك، حينئذ تقول: الحمد لله، نحن في نعمة، أنا ساكن في غرفة لكنها ملك، غير ساكن في إيجار. طيب أنا ساكن في إيجار ولكن عندي الصحة، غيري شوف فلله وكذا ما أغنت عنه، عنده مال لا يستطيع أن ينفق ويشتري منه ما يشتهي، وأنا أكل ما أشتهي، وأظن الإنسان لو تأمل من دونه سيجد ما دونه الكثير، لأنه فوق كل واحد من أهل الدنيا من هو أعلى، وأدنى من أي أحد من أهل الدنيا يوجد. فلهذا أنت لا تعدم النظر في من هو دونك، إنما لو فتحت عينيك في أمر الدنيا على من هو أعلى منك تعبت، لن تحصل، هذا من ناحية، ومن ناحية لن تهنأ، لن تحصل ولن تهنأ. ولهذا الإنسان يرضى بما قسم الله عز وجل له ويكفي الحمد لله. في عندكم إيه يا أولاد اليوم؟ عندنا والله ما عندنا، ما فيش حاجة، أنا أجيب كده عند بيضة أعملها على شوية دقيق وكذا، تمام جميل الحمد لله، وجدنا بيضة على شوية دقيق على شوية خبز مطحون، المهم الصينية تمام التمام الحمد لله، ونأكل لما نشبع ونشرب ماء. وبعد ما تأكل تشبع قول ماذا لو كانت لحمة غزال، هتفرق إيه يعني؟ لا اعتبرها، استحضروا يا أولاد إنها كانت لحمة غزال، الحمد لله، ما مش هتفرق، مش هتفرق. بل والله سبحان الله الأشياء هذه والله أشهى، والله أشهى. الواحد لو أمامه اللحم بصنوفه واخد بالك وكذا، وأمامه بقى البصلة على الطماطم على الفلفل على مش عارف حتة الجبنة القديمة على كذا، يا سلام، الواحد يفضل يأكل لغاية ما السر يقع زي بيقول. هو كده الحمد لله الذي حبب إلى النفوس. وأظن أي واحد كده يقولك يعني خلاها حريشي كده النهاردة أو خلاها كده، يعني إيه تغيير الناس الآن بقى تطلب التغييرة، تغييرة كذا وكذا. هتقول بقى ده واحد مش عارف إيه ما بيكلش لحمة إلا كل كذا وكذا، ما بيكلش يعني يقصد لحم جزار. طب عندنا لحم دجاج، عندنا لحم سمان، عندنا لحم عصافير، عندنا اللحوم والحمد لله الأسواق فيها، إما الطازج بكذا وإما المجمد وما دون ذلك، المهم الله عز وجل بيفتح. والإنسان ما يقف عند هذه الأشياء كما قالوا حكمة وهي موافقة، يعني البطن لا تشكر أحدا، يعني ما تقول بطن جزاك الله خير كده تمام أبدا، إنما تطلب المزيد، فالبطن ما تشكر أحدا. لهذا كما قال شيخ الإسلام أن هذه الأمور يأخذ منها الإنسان بقدر حاجته، ويكون شأنه شأن النعل الذي تلبسه والمرحاض الذي تقضي فيه حاجتك للحاجة وخلاص، إنما لا تتزود شيئا في قلبك ولا ما هو أعلى من ذلك. نعم، فأمور الدنيا الإنسان دائما ينظر إلى من دونه، إن أصيب في يد تذكر من أصيب في يدين، إن أصيب في يدين تذكر من أصيب في يدين ورجلين، إن أصيب في هذا كل تذكر من أصيب في عقله، دائما تجد مثالا أدنى منك، دائما هتجد مثالا أدنى منك، فانظر إليه ترضى. فإذا أعظم ما يرزقه الإنسان القناعة. إنما ما الفائدة يا أخوان؟ كالذي يصب ماء لكن ما ليس هناك ما يمنعه، خلاص طب صب ماء وبتنزل، صب ماء وبتنزل، لكن لو حبكت الإناء ولو قليل ها هيحبس الماء وهيمتلئ. نفس المسألة، صب مليارات وما في قناعة، إذن كله ذهب، بل هذا يتشكى، تجد يتشكى سبحان الله، يتشكى، تجلس معه وأنت فقير وكذا تجد يتشكى، وأنت راض والحمد لله، وأنت راض والحمد لله. وهذه قاعدة عظيمة جدا، ويساعد فيها في البيت الحقيقة المرأة الصالحة. المرأة الصالحة عليها عامل كبير، بل أنا أعتبره العامل الأول، لأن هي التي قد تدفع الزوج إلى أمور لا تحمد عقباها، أنت لست كالرجال، أنت كذا، الناس عنده إحنا ما عندنا، وأنت جالس كذا، ثم تفتح له أبواب بقى يعني المستقبل، ويوما ما ابنتك هذه لو أنت حبيت تزوجها اليوم هتزوجها إزاي؟ قولي كده، قولي كده تزوجها إزاي؟ لو بنتك دلوقتي محتاجة عملية بعشرة فجيبهم منين؟ قولي كده. سبحان الله، وكأن الرزق في يد الزوج، نقول له ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، قد يأتي باب وقتها لا نحتسبه. وفي نفس الوقت أسعى، أنا أسعى سعيا والحمد لله تحصل به الكفاية. احنا نتكلم عن التوسع، مش أصل تحصيل الكفاية، أصل تحصيل الكفاية الإنسان يسعى ليعف نفسه بقدر المستطاع. لكن ليس على حساب دينه ولا على حساب العلم. ولهذا الخطاب لطالب العلم خاص غير الناس. انت ممكن الناس تقول مثلا واحد جاي يقول لك انا عندي شغل مثلا تاخد من الصبح المغرب تقول الحمد لله جيدة جدا ما فيش لان ما عنده معارض يعني لا هو جهة العلم ولا طلب العلم ولا كذا. فيمكن تقول له والله لو يعني يقول لك انا مثلا بنتهي الدوام العصر وعندي شغلنا كده من المغرب لبعد العشاء بساعتين تقول له الله يعينه جزاك الله خير طيب. لكن يأتيك طالب علم يقول لك عندي شغلانة من الفجر للعصر وعندي من المغرب لكذا تقول له وقف رايح فين يا رايح فين. فهذا الصنف الخاص له خطاب خاص. ليه؟ لأنك فريد. احنا ما عندنا جامعة تخرج طلبة علم ولا عندنا يعني في الناس عموما ولا عندنا محل من المحلات يخرج كذا. يعني أنت طالب العلم طالب العلم نقصد طالب العلم طالب العلم على طريقة السلف ده نزاع من القبائل. فلما تأتي إلى التأسيس هذا وتشغله بدنيا وتعاتبه على فوات شيء لا مثل هذا له حكمه الخاص مثل هذا له حكمه الخاص. إن كان عنده غنى فالحمد لله ما عنده يرضى. وإن جاءه الشيطان يهدده بهذا فلا يستجب. زوجة لابد أن يضع معها الأصل هذا لا تعالي وهنكتب هذا شوفي أنا وضعي كيت وكيت وأنا حياتي كذا وكذا أعينيني على هذا الطريق. إنما أنا ليس عندي استعداد أترك علما وأشتغل من الصباح حتى المساء وإلى آخره. بس طيب لما تيجي تزوج وممكن يكون عندي داخل وأشتغل زي ما أنت عاوزة وقد نبتلى أيضا بابتلاء مش وارد مش وارد هذا نبتلى بابتلاء يحتاج إلى يعني بعض الناس بيشكو لي حالة شغال على توك توك بعد ما كان في بلد عربي وجيب أموال شوف سبحان الله أموال وفي رغد وبتولد بنت من يوم الولادة إلى أن مات 3 سنوات أخذت كل شيء أخذت كل شيء 3 سنوات بس يعني جاءت لتأخذ كل شيء ومشت وماتت بعد ما أعد ثروة. كما تفترضي ان بنت ممكن تتزوج ليون وما في افترض ايضا ان انا هشتغل بالاف وبرضو بنتي تحتاج الى علاج او الى او الى. فعلى كل حال لا نحسب هذه لا يعني سلبا ولا ايجابا انما نحسب شيئا واحدا انني انذر نفسي لهذا الطريق ولهذا العلم ولا اتعطل فيه ابدا. والحمد لله برضو اسعى في امر الدنيا قدر استطاعتي وارتب اموري شيء بسيط شيء كذا 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 إلى آخره اصبروا معي والله المستعان. نعم فالباب هذا لا ينبغي أن يدخل فيه ما يعارضه لأنك قليل قليل في الناس مثلك قليل في الناس. بس الإنسان يكون صادقا يكون صادق يعني مش مسمى طالب علم يعني مسمى أو في نفس الوقت يقول ماشي أنا طالب علم كذا لكن أيضا يتوسع ف قد يبتلي نفسه بما قد يغنيه الله سبحانه وتعالى عن أشياء كثيرة. لا ما أبتلي نفسي يعني نمشي بقدر الحاجة ولا يبتلي إنسان نفسه بأكثر من حاجته. نعم.
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر أي ما من الله على أحد بعطاء من رزق أو غيره خيرا وأوسع من الصبر لأن الإنسان إذا كان صبورا تحمل كل شيء.
صحيح 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 لأن الصبر جامع. نعم.
إن أصابته الضراء صبر وإن عرض له الشيطان بفعل المحرم صبر وإن خذله الشيطان عما أمر الله صبر. فإذا كان الإنسان قد من الله عليه بالصبر
سبحان الله يا إخواني وإحنا يعني نرى الإنسان يصبر سبحان الله يعني إحنا نرى يا إخواني كم من أباء ماتوا فقراء تركوا للابن يعني ما كان عند الأبناء شيء كان عنده قراطين 3 واشتغل فيهم وبيت متواضع. تنظر إلى أولاده تجد كل واحد عنده بيت وأدوار فابتغوا عند الله رزق. رزق ما عند الأب يا أخوان ما عند الأب الرزق عند الله أليس كذلك يا أخوان. وكم من أب ترك ثروة عظيمة ثم لما ورثها الأولاد نفقت حتى لم يبقى منها شيء. هذا أمر يعني معروف، يعني احنا نرى بأعيننا، هذا نرى بأعيننا، نرى بأعيننا. يعني أنت الآن والدك مثلا البيت اللي سكن فيه أو العمارة ورثها؟ أبدا، هو اللي بنيه. وأنت كذلك، طب أنت عندك بيت جيدة، بيت عندك بيت 3 أدوار 4 أدوار، طب عندك كم ولد؟ في يوم من الأيام يكونوا إيه؟ يا الولد في شقة، يا ابن واخد إيجار، ولا أنت تعمل أولادك وأولاد أولادك وأولاد أولاد أولاد أولادك. والله يا أخواني لو فتحت نظرك لوجدت الشيطان يأخذك إلى الحفيد السادس. طب أنا ابن عنده شقات، طب وبكرة هيبقى عنده ابن، يعمل إيه؟ والظروف صعبة، طب أنا ألاقي النهاردة برضه بكرة هيبقى إيه؟ يعني نعمل إيه؟ افتح لك محل كمان، افتح لك كمان محل. يا أخي لو غيرك هنقول جزاك الله خير، ده فقه فعلا. أيوة صحيح، نمي كده، نمي بالحلال أهم شيء، لكن أنت لا، لأنك أنت هتفتح مشغلة أخرى. والشيطان ما في نهاية، ما في نهاية. شوف ابنك وابن ابنك وابن ابن ابنك وابن ابن 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 ابنك وهكذا، لن يتوقف، لن يتوقف. وقد يكون في هذه السلسلة من يفتح الله عليه وتنتقل أسرتك من كونك أنت واحد عنده بيت وكذا إلى أنه إيه؟ أسرة الوزير الفلاني، أسرة الرئيس الفلاني، أسرة موزي الرؤساء والوزراء وأصحاب الأموال. في يوم من الأيام كانوا كده. هذا يذكرون عن أحد يعني أغنياء، مش أغنياء، لم يكن أغنى علماء المملكة، فبيتصل على مدرس، يعني طلب مدرس كان سوري في مدارس في مدرسة سعودية، يعني إني يلقاه ويشوفه وكذا وكذا. ليه؟ ذكر اللي هو أغنى الناس في المملكة، ها، ذكر المدرس السوري هذا كان في يوم من الأيام، وكان هو في الابتدائي، ده كان طالب في الابتدائي، أغنى الناس كمان. وبعدين في يوم من الأيام مدرسة تقريبا طلع رحلة، واللي يدفع ريال تقريبا أو اشتراك ريال أو ريالين، المهم ده ما معهوش الريالين، فالمدرس دفع له الايه؟ الريال او الريالين حتى لا يكسر نفسه في هذا يعني. وتمر بقى الايام، قال ايه مدرس ادى الطالب ريال في ايه يعني في من طلاب المدرسة؟ يعني هو الواحد بيذكر كل من درسهم، انت ما تذكر، لكن قد تكون من درسته يذكر كل مواقفك، وانت ما تذكر يعني احد شيء من هذا. ومع ملايين هذا الرجل، الى ما يكون مليارات هذا الرجل، ما ذكر المدرس الذي ايه؟ فرج ويعني بدد حزنه يوما ما، ودعاه وذكر له هذا الموقف وأغضق عليه يعني من العطايا ما أغضق. فممكن شوف في يوم من الأيام كان هذا يحتاج ريال أو ريالين عشان يروح الرحلة. اليوم هو من؟ سبحان الله. فالمسائل ما تحسب، فضلا بقى أن أباه ترك له وترك له وترك له وترك له، هذا أمر نشهده. فالمهم أيا كان يعني السعي في هذا شيء طيب، والسعي في الحال شيء طيب، والتوسع في ما يتعلق بالحال شيء طيب، إلا أنت قف أنت عند ما استعملك الله فيه، ولا تبتلي نفسك بمعارض ومانع قد تكون في عافية عنه. لا تبتلي نفسك بمانع، ولهذا خذ ما يكفيك وما يسد حاجتك فقط. أنت رجل خاص، أنت مستعمل استعمال خاص، كونك تنتقل من إلى، اعلم أن هذا بذنب. صحيح أنك انتقلت بمباح، ما أحد يقول لك حرام. صحيح أنك انتقلت إلى أمر لا يخرج عن الشرع، لكن مثلك ليس الذي يتاجر بالمباح، مثلك الذي لا يقف عند أقصى الدائرة. أنت الخاص في هذا الزمان، أنت من تحتاج أمتك إليك، أنت عملة نادرة، أنت من لا نظير له إلا من رحم الله، أنت في الناس واحد، في الناس منك الواحد. لا أقول في قطر، والله يا أخوان قد يكون في أمة الإسلام في أمة الإسلام، نحن نتكلم اليوم في أمة الإسلام عن من؟ عن الواحد والثاني والثالث. أنت الآن تقول العلماء وخذوا العلم عن العلماء وأكبرنا، عد يلا، ها أنا عد وراك نكتب، يلا سمي. هتجد نفسك تعد من؟ تعد الواحد، تعد الاثنين، تعد أصابع اليد في أمة المليارات، وأنت ممن هو مؤهل إلى أن تخطو خطوة هؤلاء ليبقى الحق مسندا، لأنه لا بد أن يبقى مسندا، لا تزال طائفة أمة الظاهرين على الحق. إذا أنت الذي تأخذ ممن قبلك اقتداء ليأخذ من بعدك بك اقتداء، كما قال مجاهد وغيره في قول الله عز وجل وجعلنا متقين إماما، قال أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. إذا أنت شئت أم أبيت همزة الوصل ولو قليل العلم، لكن عظيم المنهج وعظيم القدر، ولو بمهمة دال، وإن لم تكن عندك البضاعة لكنك الدال على البضاعة، جزاك الله خيرا. كن الرائد الذي لا يكذب أهله، فلا يأتي الشيطان إليك أنت 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 ويجمع عليك الدنيا المباحة. انتبه، احذر الاستدراج بالدنيا المباحة، مثلك لن يأتيه الشيطان بالدنيا المحرمة، إنما سيأتيك بالدنيا المباحة لينقلك أولا. فإن الشيطان له من الخبرة بالشر ما له، هو رأسه، لحكمة الله هو رأسه، هو من يميز الله به بين الخبيث والطيب. ولهذا الشيطان باعتبار قضاء الله وقدره وتقدير الذي وفعله خير، وإن كان هو الشر من كل وجه باعتبار مخلوق. فلهذا احذر أن ينقلك الشيطان إلى الدنيا المباحة، فمثلك لا ينظر إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، ولا تمدن عينيك لما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، لا تمدن عينيك، والله يغنيك، وسله القناعة. ولهذا يذكرون عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في ترجمته وكذا أنه كان يقول لهم لقد جئتكم بكنز لا يفنى، ما هو؟ القناعة. هذه القناعة اللي عليها شيخ الإسلام، واللي عليها أئمة الإسلام، واللي عليها أبو هريرة رأس المحدثين، وإن إخواننا من مهاجرين كان يشغلهم كذا، وإن إخواننا من أنصار كان يشغلهم كذا، وإن أبا هريرة كان يلزم النبي بشبع بط، يحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمع. فإذا الأخلاق هذه إنما يجاهد بها حتى تصبح سبيلا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. من هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وعلى هذا قس، ومن يتعلم يعلمه الله. أي معنى؟ جاهد به، إن جاهدت به جهاد حق أعطاك الله عز وجل إياه بعد ذلك ليكون سجية لك. ابدأ بالجهاد ترزق بعد ذلك الرزق العظيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم. نعم، يعني الربط بين وأمر لك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، يقول ابن كثير فإذا أقمت الصلاة أتك الرزق من حيث لا تحسب، وإذا اتقيت الله عموما بالصلاة وغيرها هذا وعد الله والله لا يخلف الميعاد، ومن يتق الله بحق، من يتق الله ليزداد رزقه، يتق الله ليزداد أجره، ليحظم قدره فيكون الرزق تبعا. احذر أن تعبد الله من أجل زيادة الرزق. تعبد الله تقوى الله تقربا إلى الله يأتيك بعد ذلك هذا تبع. فإذا أمرت أهلك بالصلاة وكذا وسع الله عز وجل عليك رزقك. والرزق الذي ليس هو المال الوفير فقط لا يا أخوان، الرزق قد يكون القناعة، قد يكون صلاح الولد. هناك ولد قد يفتح أمره عليك فتبيع بيتك من أجله، وهناك ولد سبحان الله يبني بيتك، هناك ولد من أجله تبيع بيتك، هناك ولد يبني لك بيتك. رزق يا أخوان، ما هو الرزق من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب. نعم يقول لمن كان إماما في ثمانية أشياء، كان أحمد إماما في ثمانية، منها في الفقر يعني الصبر، الزهد، إمام في الفقر يعني الزهد، الزهد والقناعة. أي نعم، الزهد في الدنيا والقناعة. نعم
شيخنا، مرتبة الرضا اللي هي أعلى من الصبر.
نعم،
يعني قلتم بأن العلماء اختلفوا بين الوجوب والاستحباب والرجع الاستحباب، هذا متعلق بفعل الله
الاستحباب بالمقضي. فيما يتعلق بالمقضي، إنما الواجب فيما يتعلق بالقضاء، فيما يتعلق بالقضاء الذي واجب، واجب أن ترضى بقضاء الذي وماذا الذي هو فعله، أن الله قضى بذلك يجب عليك أن ترضى بهذا، يجب، لأن هذا متعلق بأفعال الله، وأفعال الله مبنى على الكمال، خير كلها والخير بيديك والشر ليس إليك. أما فيما يتعلق بالمقضي ففيه التفصيل، إن كان معصية فلا ترضى، يحرم أن ترضى بهذه، بل تقول ربنا ظلمنا أنفسنا وتستغفر، وإن كان طاعة رضيت بالطاعة وحمدت الله، وإن كان مصابا من المصائب. هنا الذي اختلف العلماء فيه، هل هو واجب أو مستحب؟ والأقرب أنه مستحب، والصبر واجب، فالصبر واجب والرضا مستحب. نعم
شيخنا، معنى الشكر يعني معنى الشكر
هذا فوق ذلك، أن تنتقل هذه البلية إلى عطية في نظري، وتستحضر أجرها فتحمد الله أن فتح لك باب أجر، فلا يعد في النفس تململها وهذا الرضا، وفوق ذلك ماذا؟ أن يتحول هذا إلى تلذذ واستحضار، فلا يبقى معها ذكر لهذا المصاب إلا على وجه النعمة، وهذا مقام طبعا نادر في الأمة وقليل من عباد الشكور. يبقى الصبر هو الحبس فلا يقع منك مخالفة. طيب والرضا زوال الأثر، ما يكونش فيه أثر. طب وجود الأثر هو بعد النزاع، هل وجود الأثر يتنافى مع الصبر؟ لا، ولهذا الصواب أنه مستحب، لأنه قد يبقى أثر، أثر يعني أثر ألم، لكن هذا ليس يجب عليك أن تزيله، لكن يجب عليك أن تحبس نفسك عن المعصية، وهذا الصبر. أما الشكر ذاك عطاء الله، ذاك عطاء الله عز وجل، وهو أن الإنسان يعاين البلية عطية والمحنة منحة. فماذا عسى أن يصنع عدائي بي؟ إن جناتي معي في الصدر حيث ما رحت. تعينها هكذا، لأن شأن النعم أن تشكر، وشأن البلايا نصبر عليها، لكن عند قوم تنقلب هذه البلايا لتكون عطايا، هذه تكون عطايا، فتكون البلية عطية وتكون المحنة منحة. وطبعا هذا يحتاج إلى سهل في تحرير حده من جهة اللفظ، لكنه صعب من جهة العمل، صعب هذا من جهة العمل، كحال أم سليم رضي الله عنها لما فعلت ما فعلت لما مات ولدها، كحال حرم بن ملحان سبحان الله أخوها لما قال فزت رب الكعبة، وكحال المرأة التي لما قطع إصبعها ضحكت فقالوا ما يضحكك، قالت أنستني حلاوة أجرها مرة قطعها. نعم
قال فإذا كان الإنسان قد من الله عليه بالصبر فهذا خير ما يعطاه الإنسان وأوسع ما يعطاه، ولذلك تجد الإنسان الصبور لو أوذي من قبل الناس، لو سمع منهم ما يكره، لو حصل منهم اعتداء عليه، تجده هادئ البال لا يتصلب ولا يغضب، لأنه صابر على ما ابتلاه الله به، فلذلك تجد قلبه دائما مطمئنا ونفسه مستريحة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، والله الموفق.
ولماذا قول النبي ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر؟ لأن الصبر في معناه الواسع يشمل كل الأمور، ليس الصبر الذي هو على أقدار الله المؤلمة فقط كما هو المعنى المتبادر إلى ذهننا. فإذا أعطى الله العبد الصبر تعلق بالطاعة والأمر فصبرت على أدائه، تعلق بالمعصية والنهي فصبرت عنها، تعلق بالأقدار فاحتسبتها، إذا دخل الصبر كل شيء. لهذا أعظم وأوسع عطاء هو الصبر، لأنه وسيلة إلى كل الأمور. فإن قلت لا يعني أعظم من الصبر مثلا كذا، هو من نوع الصبر، لأن ما الذي أعظم من الصبر؟ مأمور، هذا داخل في الصبر. صبر عن معصية، ترك معصية، هذا داخل في الصبر. فإذا الصبر بمعناه الواسع هو الدين، الصبر بمعناه الواسع هو الدين. نعم، طيب نكتفي بهذا. من في ايه؟ نعم نعم نعم. بإيه؟
يأمر من يعمل السيل اللحية بأفعال،
نعم،
يقول يعني يحلقها وأنا أتحمل هذا، لأنه يسيل اللحية يعني بأفعاله وبأخلاقه شديدة جدا، فيقول يعني من باب درء المخاسر هذا يحلق وأنا أتحمل هذا.
نعم، يعني هذا أخونا أحمد يقول يعني بعض الدعاء بيأمر من كان له تصرفات سيئة من أصحاب اللحى أو نقاب أو كذا أن يحلق لحيته، ويقول احلقها وأنا أتحمل ذلك، احلقها لتحمل ذلك. يعني هذا لا شك أنها مخاطرة. وما الدليل على ذلك؟ يعني الملتحي إذا ساء سلوكه هذه معصية ولا لا؟ هذه معصية، فكيف يأمره بحلق لحيته ويقول أنا أتحمل ذلك؟ تحمل بناء على أي دليل؟ يعني أن يقع صاحب اللحية في معصية يأمره هو بمعصية، هل ينهى عن المنكر بالمنكر؟ ينهى عن المنكر بالمعروف ولو كان صاحبه على منكر، نفس الآمر. يعني أنت إذا رأيت منكرا طلبت، وأنت على هذا المنكر طلبت بأمرين، طلبت بترك المنكر الذي أنت عليه، وطلبت بالنهي عن المنكر الذي تراه أمامك. وإقامتك على المنكر لا يعفيك من نهيك عن المنكر وجوب ذلك مع الاستطاعة والقدر. فإذا رأيت أخاك هذا الذي ساء فعله وصنيعه وكذا وهو صاحب لحية، إذا رأيت على منكر، ما الواجب عليك؟ النهي عن المنكر وليس الأمر بالمنكر. فأنا ما أدري ما فقه هذا الشيخ الذي يقول احرقها وأنا أتحملها. الآن أدلة الشرع على ماذا؟ إذا كان الإنسان على منكر النهي، كما في حديث أبي سعيد عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيظه بيده فليمن صرف بلسانه فليمن صرف بقلبه. النهي عن المنكر، لكن من رأى منكم منكرا فليأمر بمنكر، هذا لا، هذا ليس عليه دليل شرعي، لكن ينهاه: يا صاحب اللحية اتق الله عز وجل، أنت صاحب لحية وأنت تفتن الناس، غيرك لو يقع منه ذلك ففيه معصية، معصيته، لكن أنت فيك فتنة الناس، فاتق الله عز وجل وراعي هذه وحقها. فليست المسألة إطلاق لحية، ليست اللحية يراد منها شعارات وفقط، إنما هي اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا إلى آخر ذلك، بل يستخدم هذه اللحية وسيلة في التذكير بها. إنما إذا أمرت بحلق اللحية خلاص ذهب خطامه الذي كان وقيده الذي كان يمكن أن يؤتى به، لو أنك أمرت بحلق اللحية لم يعد هناك قدر مشترك بينك وبينه، لكن اجعلها سبب من أسباب دعوة الله عز وجل. فالإنسان لا يستحسن يا أخي أحمد، ما يستحسن. أنا بقلبي أقول ما يقول هذا الرجل، أقول أنت أسأت وأضررت، افتح بقلبي، هذا بقلبي، بقلبي البشري، بقلبي العاطفي، لكن بعلمي أقول حرام هذا، كيف أمره بذلك؟ لكن كلنا تغيض، هذا ملتحي، وخصوصا إذا كان من الدعاة، هذا مشكلة، هذا مصاب أكبر، مصاب أكبر. لكن مع ذلك يضبط الإنسان أموره وعواطفه بالأدلة الشرعية، فلا ينبغي أن ينهى عن هذا المنكر المنكر. إذا قال والله أصلا هذا منكر أقل وهذا منكر أعلى، نقول هذا اجتهاد في غير محله، أي المنكر الأقل وأي المنكر الأعظم؟ وعليه في كل باب نقول هذا، يا منتقبة طرق نقابك وتبرجي لأنك مسيئة إلى كذا، يا فلان يا علان. يبقى إذن انقلب الأمر من نهي عن منكر إلى أمر بمنكر، أمر. إنما هذه حالات خاصة لا تكون منكرا حينئذ، لأن ماذا؟ لأن الشرع أمر به، وهي أولا في الأمور التي لا يمكن أن يحصل المصلحة إلا بارتكاب أدنى المفسدتين، إلا بمفسدة، ولا تضرب مفسدة كبرى إلا بها، ما في سبيل آخر. اثنان، أن يكون هناك قطعية في أن المفسدة الكبرى ستضرب، عند قطعية في هذا، حينئذ نعم ارتكب أدنى المفسدتين، كما قال الخضر لموسى عليه السلام: وأما السفينة فكانت مساكين عمانوا في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، يعني كل سفينة صالحة، يبقى هي مأخوذة مأخوذة. فإفساد لوح منها فيه إبقاؤها، إذا المصلحة خالصة ومتحققة ومتيقنة، نعم. طب في سبيل آخر؟ ما في سبيل آخر. فهذا عند العقلاء، فضلا عند العلماء، عند العقلاء هذا الأمر، ولهذا العلماء يقعدون قاعدة، وهي أن الإنسان يدفع عن ماله ببعض ماله برشوة بشيء، وإن كان في أصل الأمر محرما، لكن لإبقاء ماله هذا لا إشكال فيه. إنما تقول له لمن ساء فعله من صاحب اللحية أو صاحبة النقاب أو إلى آخره: احلق، وماذا لو حلق؟ أنت رعيت بعدا حتى لا ينسب إليك، لكن لم ترى بعدا آخر، وهو ماذا؟ نهي عن منكر. يعني كأنك تقول له افعل ما شئت ولكن لا باللحية، الأصل أنك تنهى عن منكره، واللحية ليست من منكره، تنهى عن منكره واللحية ليست من منكره. هل لحية منكره؟ أبدا، ليست من منكره، إنما منكره ما عدا اللحية. والإنسان قد يزيل ويضعف، لكن سبحان الله تبقى لحيته وتقصير ثيابه من أكبر الأسباب التي يرجع بها. إنما أما تقول له حتى المظهر أزيله، بعد ذلك ما القدر المشترك بينك وبينه؟ تقول تعالى يا أخ، حتى الصورة لم تعد موجودة، يا أخي مين بقى؟ يا أخي من؟ نعم نعم نعم. ولا احنا معنا ايه الممتع؟ ما هياخد وقت الممتع، نكتفي بالقدر هذا عشان عندنا دورة اليوم. نعم طلاق ايه؟ الدواعي للطلاق يعني متعددة، خلاصتها استحالة عشرة، اختلاف طباع، اختلاف طباع، ان ما كل اثنين يقع انسجام الطباع. ولهذا قالت فاطمة: والله يا رسول الله ما أعيب عليه دينا ولا خلقا، ما أعيب دينا ولا خلقا، ولكن أكره الكفر الإسلام، يعني أكره، يعني أكره عشرته وما أجد نفسي. فالطباع، الطباع، فما الحل؟ لأن العشرة قائمة على تآلف والتقاء طباع واشتراك، ما وجده. نعم.